إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح قصيدة غزلية في ألقاب الحديث. وكنا قد انتهينا إلى قوله: وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدلي، وعذل عذولي منكر لا أصيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. أقول: تضمن البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة الإشارة إلى الحديث الموقوف. قال: وأمري موقوف عليك، وأمري موقوف عليك. الموقوف هو ما انتهى السند إلى الصحابي قولا منه أو فعلا منه أو تقريرا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ويقابل الموقوف المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية صلى الله عليه وسلم. وما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم له حالان: الحالة الأول أن يكون أثر موقوف له حكم الرفع، أن يكون أثر موقوف له حكم الرفع، وهذا فيما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فإن العلماء يقولون عندها: هذا موقوف سندا مرفوع حكما، هذا موقوف سندا مرفوع حكما. وذكر العلماء مما له حكم الرفع فيما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنواع نذكرها. الأول قالوا: قول الصحابي في تفسير مرويه. قالوا: هنا يغلب على الظن أن هذا التفسير الذي فسر به ما يرويه إنما أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بحسب قرائن الأحوال التي احتفت بهذا الحديث. وعليه فإن قول الصحابي في تفسير مرويه إما أن يقال له حكم الرفع، وإما أن يقال قوله مقدم على قول غيره، إذ يغلب على الظن أنه مما احتف بالحديث الذي يرويه، إما فهمه مباشرة من الرسول، وإما فهمه مما احتف بما يرويه. النوع الثاني قالوا: قول الصحابي فيما يسمى عند علماء التفسير بالقراءة التفسيرية، حينما يأتي الصحابي إلى الآية
ويضيف إليها كلمة. قالوا فهذه الكلمة التي أضافها إما أن يكون سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى فيكون من الأحرف السبعة، وإما أن يكون مما فهم معناه من الرسول، إذ لا يعقل أن يضيف الصحابي صلى الله عليه وسلم كلمة إلى النص القرآني بدون توقيف، فهو يضيفها إما من باب التفسير وإما من باب أنها قراءة من الأحرف السبعة، وعلى الحالين يكون لها حكم الرفع.
الثالث مما يأتي عن الصحابة يوقف على الصحابي وله حكم الرفع قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن رسول الله،
كنا نفعل كذا في زمن رسول الله.
قال العلماء هذا له حكم الرفع، إذا الإحالة إلى زمن الرسول تعني أن هذا الأمر مما اطلع عليه الرسول، فهو وإن انتهى إلى الصحابي وإن قال الصحابي كنا نفعل ولكنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قالوا وكذا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا له حكم الرفع على الراجح من كلام أهل العلم. ومن أهل العلم من قال ليس له حكم الرفع،
إذ يحتمل أن يكون الصحابي قال من السنة كذا ويريد ما كان عليه الخلفاء الراشدين أو أحدهم. الآخر مما يأتي عن الصحابة وله حكم الرفع قول الصحابي نزلت الآية في كذا أو سبب نزول الآية كذا، هذا القول من الصحابي في هذه الحالة له حكم الرفع، له حكم الرفع، والإمام البخاري يعامله على أنه مرفوع، وكذا الحاكم في قوله في المستدرك فإنه يعامله أيضا معاملة المرفوع. أيضا ما يأتي عن الصحابي في المسألة العلمية ولا يكون له مخالف فإنه يأخذ حكم الرفع، ومن العلماء من يقول عنه أنه إجماع سكوتي، وكونه إجماع سكوتي يدل على أنه مرفوع، إذ أن الإجماع لا يكون إلا على نص، قد يكون ظاهر وقد لا يكون ظاهر، فيكون قول الصحابة الذي اتفقوا فيه أو الذي لم يأتي فيه خلاف عنهم بعبارة أدق هذا القول له حكم الرفع. كم نتج عندنا الآن؟ كم حالة؟ هذه ستة حالات. ويذكر العلماء حالة سابعة لكن لا يذكرونها في باب أن قول الصحابي له حكم الرفع، إنما يذكرونها في باب حجية قول الصحابي. يقولون إذا اختلف الصحابة في فهم النص على أقوال لم يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم، فإن اختلافهم في فهم النص على هذه الأقوال دون الزيادة دليل أن النص لا يحتمل من الفهم إلا هذا الفهم، وهذا يذكره العلماء عند كلامهم على حجية الصحابة. الحاصل أن الستة الأحوال التي ذكرناها الأولى كلها منتهية إلى الصحابي ولكن لها حكم الرفع، كلها منتهية إلى الصحابي ما فيها التصريح بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا اصطلحت على تسميتها بالسنة الضمنية وأقول سنة الرسول على نوعين، سنة صريحة وهي ما أضيف فيها النص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، وسنة ضمنية وهو ما أضيف فيها النص إلى الصحابي ولكن له حكم الرفع. وهذا يعطيكم أهمية أن يهتم طالب الحديث بالآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإدراككم وفهمكم لهذه الحقيقة سيوسع آفاقكم في فهم أقوال العلماء
في المسائل الفقهية، لأنه أحيانا يحصل أن الواحد يسمع أن فلان من أهل العلم ذهب إلى كذا ويقول من أين هذا، ما في ولا حديث ولا نص ولا شيء في هذا الباب يدل على هذا المعنى فيما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. لكن إن وسع النظر ونظر في الآثار الواردة عن الصحابة فإنه سيجد عندها أن كلامهم له حكم الرفع بحسب الأحوال الستة. فمثلا عندك من الحالة الأولى ما له ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، هذا كالأمور التعبدية، حينما يأتيك الصحابي ويفعل فعلا في الصلاة فهل نقول هذا الصحابي فعله من كيسه؟ لماذا؟ لأن العبادة الأصل فيها التوقيف والمنع. فإذا كانت هذه القاعدة معروفة عند أحد طلبة العلم فما بالك بالصحابي؟ فهل تظن أن ابن عمر لما كان يرفع يده في تكبيرات الجنازة كان يفعلها من كيسه؟ تظن هذا؟ إذن هذه سنة، فيجوز الرفع ويجوز عدم الرفع، هذه سنة وهذه سنة، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنه. وقس على هذا، حينما يأتيك ابن عباس ويقول فصل القرآن من الذكر وأنزل إلى السماء الدنيا ونزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 عاما أو في 20 عاما، هل هذا الكلام يقوله ابن عباس من كيسه؟ أمر غيبي، من أين يقوله من كيسه؟ من أين؟ وليس من علوم أهل الكتاب، فإن كتب أهل الكتاب ليس لها تعلق بنزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو مما أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يأتيك أبو هريرة رضي الله عنه ويقول في باب الكفارة في الصيام، يقول المرأة إذا أفطرت رمضان وأتى عليها رمضان آخر ولم تقضي فإنها تصم ما أفطرته وتطعم. الآية صريحة، فعدة من أيام، ولم يذكر، فمن أين لأبي هريرة يذكر كفارة عند التأخير طعام؟ من أين؟ من كيسه؟ ما هو من كيسه، وهو يتكلم بكلام خلاف ظاهر لفظ القرآن. فهذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. إذا جاء مثل هذه الحالة نفهم أن هذا من كلام. حينما يأتي ابن مسعود ويقول في كفارة اليمين، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام متتابعات، هذا إما أن تكون يعني إما أن تكون من الأحرف السبعة، وإما أن يكون مما أخذ مباشر من الرسول، وإلا كيف يدخل لفظة داخل كلامه في القرآن الكريم؟ هو لا يقرأ بها لكن يدخلها عند لما نقول إن لم تكن مما فهمه من الرسول وأخذ من الرسول فهي من الأحرف السبعة، إذن هذا له حكم الرفع. فهمتم؟ طيب، مسألة، يصح أن تقول هذا موقوف على الزهري، هكذا تقيده، فيصح أن تأتي بكلمة موقوف ويكون التوقيف على غير الصحابي، تقول هذا موقوف على سفيان، هذا موقوف على الزهري، يصح ذلك ما دمت قد قيدت كلمة الوقف بهذا الذي أنت قيدته به في لفظك. ثم قال المصنف: ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل. ولو كان مرفوعا، هذا نوع المرفوع، وهو النوع الثاني الذي نذكره الليلة. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فما قال فيه الراوي مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا مرفوع إيش؟ قولي. ما قال فيه الراوي مثلا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف حينما قدم إلى مكة، هذا مرفوع فعلي. ما قال فيه الراوي مثلا، كانت تكرموا، كانت الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد يتتبعها بماء. هذا تقريري، لأنه في مسجد الرسول والرسول حي. مثل قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. فهذا أيضا تقرير، هذا أيضا تقرير. إذن ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تقرير. هذا التعريف بهذه الثلاثة الأنواع هو تعريف السنة المرفوعة عند الفقهاء والأصوليين. أما عند المحدثين فيزيدون أو صفة خلقية أو خلقية. لما؟ لأن الفقيه والأصولي ينظر إلى موضع الاستدلال والاستنباط، وموضع الاستدلال والاستنباط إنما يكون في السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. بينما المحدث إنما ينظر في نقل أمور الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقارير، بل صفات خلقية وخلقية، بل يزيد وأيامه وغزواته وأحواله صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف الإمام البخاري ماذا سمى كتابه، سماه الجامع الصحيح لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته وغزواته أو غزواته. ليش؟ لأنه ينظر إلى نقل كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العموم، سواء كان محل استدلال أو لم يكن محل استدلال. فهذه هي السنة عند المحدثين، أو هذا هو الحديث المرفوع عند المحدثين. كل ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية مثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، كنت إذا رأيته كأنك رأيت القمر ليلة البدر. كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم مشى كأنما ينزل من صبب. إيش يعني؟ يعني من زي ما تقول في نزلة واحد ماشي فيها، كيف يمشي؟ يمشي مجموع وحركة سريعة، صح ولا لا؟ هكذا. بل ذكر أنس أعجب من هذا، قال: كان يمشي في الصبب كما يمشي أحدنا على السواء، يعني في الطريق السوي. شفت كيف أنت تمشي؟ الرسول يمشي بالصبب على هذا، لكن كان يمشي مرفوعا مجموعا صلى الله عليه وسلم بهمة ونشاط متجه إلى غاية. يعني ليست هي مشية الإنسان الضعيف العاجز، ولا هي مشية الإنسان المتكبر الذي ينفخ نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس بهذا عليه الصلاة والسلام. فهذه من صفات الرسول إيش؟ الخلقية. أما صفات الرسول الخلقية فمثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الجرير بن عبد يقول جرير بن عبد الحميد الضبي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه. يقول مثلا في صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمح أو أكرم من الريح، أكرم من الريح، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم يغضب لدينه، فإذا كان لنفسه فإنه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. تقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. نحو ذلك من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل تحت صفة خلقية. صفة خلقية. أيامه وغزواته، حدث كذا في غزوة بدر، حدث كذا في غزوة أحد، حدث كذا في غزوة الخندق، سراياه، أرسل، أرجع، هذه كلها المحدث يهتم بها، لأنه ينظر إليها ليس فقط من جهة الدليل، إنما ينظر فيها من جهة أنها نقل لما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عندهم الحديث المرفوع. المهم أنك تفهم أن الأصولي والفقيه الحديث المرفوع عنده هو ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير، وأما المحدث فالسنة عنده أعم
من ذلك جميعه، فالحديث المرفوع عنده أهم من ذلك جميعه أو أعم من ذلك جميعه. طيب، قال: وعذل عذولي منكر لا أصيغه، وزور وتدليس. أقول ذكر في هذا البيت الثالث المنكر والمدلس. أما المنكر فهو مخالفة الراوي الضعيف، مخالفة الراوي الضعيف للراوي المقبول، هذا المنكر. إذا خالف الراوي الضعيف رواية الراوي المقبول سميت رواية الراوي الضعيف إيش؟ حديث منكر، سميت حديث منكر. وقد يأتي عند العلماء إطلاق النكارة على مجرد التفرد فيقولون هذا حديث منكر ويعنون به أنه حديث فرد. قد يأتي عند العلماء إطلاق الأئمة إطلاق لفظ المنكر بمعنى إيش؟ بمعنى الحديث الفرد، إذا انفرد به الراوي. خلاص. والمنكر من نوع الحديث الضعيف الذي لا يقبل الانجبار، الذي لا يقبل التقوي والانجبار. مسألة، قال أحمد: المنكر أبدا منكر. قال أحمد بن حنبل: المنكر أبدا منكر. ماذا يعني بها الإمام؟ يعني بها الإمام أن الحديث الذي تبين أنه خطأ من الراوي فهو خطأ على طول، يعني ما يقبل التقوي زي ما قلنا قبل قليل، هو منكر أبدا، خطأ. لكن يحصل الالتباس بين طلاب العلم وبين بعض الباحثين حينما يأتي الكلام على ألفاظ الجرح والتعديل التي يأتي فيها استعمال لفظة منكر. فمثلا قد تجد في بعض الرواة قول بعض الأئمة فيه: فلان تعرف وتنكر. ما معنى هذه العبارة فلان تعرف وتنكر؟ قال العلماء: معناه أنه وسط، له روايات مقبولة وله روايات، فهو تعرف وتنكر أن حديثه وسط، في الصدوق أو ما دونه، في مرتبة الصدوق اللي هي المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة. قد يأتي في ألفاظ الجرح والتعديل لفظة أخرى تجدها، مثلا يقولون: فلان له مناكير. وكلمة فلان له مناكير يعني له أحاديث إما تفرد بها أو أحاديث خالف وأخطأ فيها. لكن هل تشعر هذه اللفظة بإسقاط الراوي بهذه العبارة؟ الجواب لا. طيب حينما يأتيك يقولون: فلان منكر الحديث، هنا معناته وقف، هذا الراوي الأحاديث التي أخطأ فيها كثيرة حتى إنه أصبح منكر الحديث، يعني كل أحاديثه عندنا فيها كلام. ولذلك انتبه لما تجد قولهم في الراوي له مناكير فهذا أخف من قولهم في الراوي منكر الحديث، هذا أخف من قولهم في الراوي منكر الأحاديث. إذ فلان له مناكير يعني له أحاديث وبعضها فيها نكارة، لكن لما يجي يقول لك فلان منكر الحديث هذا معناته أحاديث أغلبها فيها كلام. وذلك أن الأئمة لما يريدون أن يحكموا على الراوي وينزلونه مرتبته من مراتب ألفاظ الجرح والتعديل ينظرون في حديثه. كيف ينظروا في هذا الحديث؟ قال العلماء: يعتبرون حديثه بحديث غيره من الثقات. كيف يعني يعتبرون حديثه بحديث غيره من الثقات؟ بعبارتنا اللي احنا نقولها يقابلوا بين حديثه وحديث غيره، ينظروا مثلا هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ، هذا راوي يروي عن هذا الشيخ، ما احنا عارفين درجة هذا الراوي، يقوموا يجيبوا حديث هذا الراوي ويشوفوا هذا الشيخ ثقة، ما له تلاميذ ثقات عندهم، فيلاقوا مثلا هذا ويلاقوا هذا راويين ثقات يروي عن هذا الشيخ.
فيجيبوا هذا الحديث حق هذا الراوي ويقابلوه مع أحاديث هذا الراوي وهذا الراوي، فنوجدوه وافقهم في أكثر من النص، كانت عباراتهم له عبارات إيش؟ تعديل. ونوجدوه خالفهم نظروا في مقدار المخالفة، نظروا في مقدار المخالفة. فإذا جو مثلا خالف في 100 حديث والروايات التي يرويها عن الشيخ 1000 حديث، قالوا برضو هذا يعدل، 100 بالنسبة ل1000 قليلة. لكن وجدوه مثلا يروي عن الشيخ 100 حديث وأخطأ في 50 حديث أو 55 حديث، عندها يحكمون أن هذا الراوي إلى الضعف أقرب، ما يقبلوا حديثه بالسهولة، ينزلوه تحت أدنى المراتب من مراتب التعديل أو يحطوه في أول مرتبة من مراتب الجرح. فإذا وجدوا من روايته مثلا عن الشيخ 1000 حديث أو 100 حديث وجدوا من 100 90 حديث أخطأ فيها، قالوا هذا إيش؟ منكر الحديث، أو قالوا سيء الحفظ جدا، بمعنى أنه ينزلوا حتى عن درجة الاعتبار، ما عاد يعتبروا بحديث. كيف توصلوا إلى خطأ هذا الراوي بمقابلة حديثه مع حديث غيره؟ وهذه طريقة يسموها الاعتبار، يسموها الاعتبار. أفرض جاهم حديث الراوي هذا، جاهم حديث الراوي هذا وما وجدوا رواه أخذوا عن هذا الشيخ، ما هم عارفين كيف يقابلوا الأحاديث، إيش يسووا؟ ها؟ ينتقلوا من الاعتبار للنظر في المتابعة إلى الاعتبار للنظر في الشواهد، فينظروا في الحديث الذي رواه، هل جاءت نصوص أخرى وأحاديث أخرى بمعنى؟ هل خالف الروايات الأخرى الواردة في الباب في المسألة؟ فيقولوا نعم هذا الحديث هو رواه عن أنس، وروى فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة ما يشهد لهذا، وروى فلان وفلان عن جابر بن عبد الله ما يشهد لهذا، وروى فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري ما يشهد لهذا، فيقول هذه شواهد تشهد لهذا الراوي، إذن حديثه يقبلوه، يعدلوا حديثه. فنوجد أنه يروي أحاديث والأحاديث مخالفة لأحاديث أخرى ثابتة واردة، ضعفوا حديث هذا الراوي، ثم بدأوا ينظروا حتى ينزلوا منزلته. هذه طريقة العلماء في أحاديث الرواة الذين لم يقفوا أو لم يعاصروهم. فإذا كان الراوي معاصر لهم، نظروا في حديثهم بأن يمتحنوه، يدخلوا في حديث وحديث غيرهم، يسألوا عن الحديث اليوم وبعد سنة يرجعوا يسألوا عن الحديث، ينظروا في نسخ الرواية، يمتحنوه، يختبروه ألين يصلوا إلى بيان مرتبته. إذن الطريقة الأولى الاعتبار يلجؤون إليها في الغالب إذا كان الراوي غير معاصر لهم، والطريقة الثانية في الاختبار يلجؤون إليه إذا كان الراوي معاصر لهم. وأظنكم تعرفون قصة يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل لما أتى إلى أبي نعيم الفضل بن دكين يمتحنه، فذهب يحيى بن معين وأخذ نسخة حديث الفضل بن دكين وأدخل بعد كل مجموعة أحاديث حديث ليس من حديث الفضل بن دكين، فقال أحمد ليحيى ماذا تصنع؟ قال أريد أن أختبر هذا الرجل. قال أحمد أتركه، لا تفعل هذا، يعني ما تحتاج أنت إلى هذا الرجل، ثقة حافظ. قال له لا أبغى أسوي. كان الفضل بن دكين جالس على الدكة، فجاء له يحيى وأحمد بن حنبل، قال له يحيى هذا حديثك أريد أن أقرأه عليك لتجيزنا به. فجلس يحيى يقرأ، كل ما قرأ مجموعة حديث ذكر الحديث اللي هو مهم من حديث الفضل بن دكين، فلما يذكره يقول الفضل بن دكين ليحيى بن معين هذا ليس من حديثي، أضرب عليه. قرأ مجموعة ثانية وأورد حديث ليس من حديث الفضل بن دكين، فقال هذا ليس من حديثي، أضرب عليه. فاستمر قرأ، فتنبه الفضل أنه هذا يحيى بيلعب عليه، قام أخرج رجله ورفسه وأسقطه من فوق الدكة. قال أما هذا اللي هو أحمد بن حنبل فأورع من أن يصنع معي هذا، وما أراه إلا من فعلك أنت يا أحول. قال له أحمد ما قلت لك الرجل ما يحتاج أنك تسوي له زي كده؟ قال يحيى والله لربسته عندي أحب إلي من رحلتي هذه. ليش؟ لأنه تبين بها إيش؟ أن الفضل بن دكين ضابط لحديثه. هذه الصورة اللي سارت لو الفضل بن دكين مشيت عليه الرواية اللي زادها وما تنبه، إيش يقولوا؟ إيش العبارة اللي تقال؟ لا، إيش العبارة اللي تقال؟ ها؟ لا، يقول فلان يتلقن، يقبل التلقين. عبد الله بن لهيعة قاضي في مصر، قاضي مصر، احترقت كتبه، سمع منه أناس قبل أن تحترق كتبه، وسمع منه أناس بعد أن احترقت كتبه. فماذا كانوا يصنعون؟ بعد ما احترقت كتبه كانوا يذهبون وينسخون أحاديث ويأتون إليه، يقولون يا شيخ هذا حديثك، نقرأ عليك تجيزنا بحديث. قال نعم، فيقرأون عليه، وما كان هو ضابط لحديثه، ضاع كتابه، انحرق كتابه. فكثر الضعيف رواية عبد الله ابن لهيعة، وصارت مرويات من روى منه قبل احتراق الكتب أقرب إلى الضبط من مرويات من روى عنه بعد. ليش؟ لأنه إنما كان يرجع في ضبط حديثه إلى كتبه. ولذلك يأتي عندكم في الكلام عن الضبط أن الضبط إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، صح ولا لا؟ فضبط الكتاب هو أن يكون الراوي معتمدا في مروياته على كتابه، ها؟ وحفظ كتابه من أن يزاد فيه أو ينقص، يبلغه كما سمعه عن أشياخه. خلاص، الشاهد هنا أن هذه طريقة يلجأ إليها أهل الحديث إذا أرادوا أن يفحصوا عن مدى ضبط الراوي. النوع الآخر الذي ذكره المصنف التدليس. التدليس، التدليس عبارة كده عامة أقولها، هو إيهام السماع، هو إيهام السماع، هذا التدليس. وله أنواع، لكن ما يعرف بتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. ويأتي هناك تدليس آخر وهو تدليس الشيوخ، يكون الراوي ماله إلا 5 مشايخ، ويستحي أنه يعني هو شيخ ويحدث وما عنده إلا 5 مشايخ يروي عنهم، فيش يسوي هذول 5 يخليهم 20، ما يكذب عليك، 5 يخليهم 20، كيف يسوي؟ ها؟ كيف؟ أحسنت، إيش يسوي؟ الآن أنا اسمي محمد بازمول، فيذكرني في رواية يقول حدثني محمد بازمول، يذكرني في رواية ثانية يقول حدثني محمد بن عمر، يذكرني في رواية ثانية يقول لي حدثني أبو مالك، يذكرني في رواية ثانية يقول حدثني أبو منذر، يذكرني في رواية ثالثة يقول حدثني أبو معن، يذكرني في رواية ثالثة يقول حدثني أبو مالك الكندي، يذكرني في رواية فتشوف والله كم واحد هذول، ما شاء الله هذا كثير الشيوخ. من يصنع هذا كثير يا شباب؟ من تعرفه من الأئمة الكبار أصحاب التصانيف يصنع هذا؟ تدليس الشيوخ. حسن البصري مدلس بس مو هذا التدليس. الخطيب البغدادي وابن الجوزي يسووا هذه الحركات، تشوف تقول يا الله كم شيخ للخطيب البغدادي، لما تفحص تلاقي انه هذول كلهم 10 أسماء شيخ واحد، 5 أسماء شيخ واحد. هذا يسموه تدليس ايش؟ الشيوخ. طبعا هذا ما يأثر في الرواية، اذا عرف الشيخ خلاص انتهت القضية، يحكم عليه بحسب درجة الشيخ. خلاص، بس يلجؤون اليه لما يبغوا ايش يسووا؟ يكثروا المشايخ. في تدليس سموه تدليس البلدان، مسكين ما له رحلة كثير، ما رحل، خلاص ما رحل، هو في بلده، فإيش يسوي؟ يبغى يوريك أنه رحل، وأنه هذا يعني الحديث هذا تعب لين وصل له. فكان بعض هؤلاء، تعرفوا العراق فيها نهر الفرات ونهر دجلة، فيمسك الشيخ يعطي له دراهم يقول له تعال معايا أبو أخذك على الطرف الثاني من النهر نتمشى وتحدثني كم حديث. فيأخذه إلى الجهة الثانية من النهر فيسمع من الشيخ الحديث ويروح. يجي هذا التلميذ بعدين يقول حدثنا شيخنا فيما وراء، وهو ما خرج من العراق، فيما وراء النهر يعني نهر سيحون وجيهون فوق، وهو ما خرج من العراق، فيما وراء نهر دجلة، بس يقول حدثنا شيخنا فيما وراء النهر. أيوة كيف ما حصل؟ هذا اسمه تدليس البلدان. يجي يوريك يعني أنه عنده رحلة طويلة، فكيف يعمل؟ مثلا يجي لمحلة يسمي هذه المحلة الشام، يجي يأخذ للمحلة هذه محلة يعني حارة، هنا يجي في صامتة ويأخذه. سمعت الجرائد، أنا نسمي الجرائد الشام، أخذوا للجرائد وجلسونا، قال له حدثني، حدث الحديث وراح، فهو خلاص اصطلح أنه الجرائد إيش، يقول حدثنا شيخنا في الشام، ولا حدث في الشام ولا خرج من الصامتة ولا خرج من الديرة هذه. طيب كيف هذه؟ يسموه تدليس البلدان. أحيانا يأتي الشيخ ويعمل تدليس العطف، يقول حدثنا فلان ويسكت ويسمي فلان ويقول وفلان، فتتوهم أنه سمع الحديث وهو إنما سمعه من أحدهما من الأول ولم يسمع من الثاني، بس كده بيخرب عليك، أنت أذيته كثير، لأنهم كانوا يطاردوهم ما يرحموا المشايخ. كان يأتي التلميذ من بلد بعيدة، يجي مثلا للعراق، يجي من مصر، يجي من بلاد ما وراء النهر، من أصبهان، من إيران، يجي للعراق، يجي للشام، يجي يشوف الشيخ كبير في السن، فيجلس الشيخ فيقول له بسمع حديثك، فيقول له طيب أنا أدخل أجيب أصولي، اترك، يقول له وقف يا شيخ، إيش بك؟ يقول له أجلس، جلس، قال له حدثني الآن حديث ولا حديثين؟ قال له أنا روحي، قال له حدثني حديث ولا حديثين؟ دخيلك ليش؟ قال أخاف تدخل جوه وتموت، فتروح علي رحلتي ما سمعت منك شيء. خلاص اجوا لسفيان بن عيينة، محدث عنده حديث فوق العين والراس، لكنه مسكين أب عائلة يبغى يتكسب، عنده مشاغله، عنده أموره، فيقول لهم بعدين، يقولوا لا دحين، يقول لهم روح عني، ماني فاضل دحين وأنا وراي، يقول أبدا ورا. إيش يسوي؟ يقوم. كانوا يفعلون هذا بالأعمش، وكانوا يفعلون هذا بسفيان بن عيينة، وكان يفعلون هذا ببعض الأئمة، وكان الأئمة يشددوا على هؤلاء، ولذلك اشتهر عن الأعمش مقالات شديدة على طلبة الحديث. مرة من المرات الأعمش رؤي حزين، قالوا ما بك رحمك الله؟ قالوا مات الذي، قال مات الذي يأمر عرفا عن المنكر. قالوا مين مات؟ قال الكلب اللي كان في أول الحي يمنع الطلاب هذول يخشوا عليه. كلمة شديدة، لكنه حط نفسك مكانه رح تلاقي أن الوضع فعلا هذول بدهم يشغلوك، عشانه جايك من رحلة بعيدة يبغاك تتعطل عن كل شغلك، تضيع بيتك، تضيع أسرتك، تضيع كذا، ويجيك هو فقير نقير ما يقدر يعطي الشيخ شيء، صفر زي الصفر، ايش يساوي؟ انتهى، ما يقدر. من أجل هذا ظهر عند بعض المشايخ من كان يطلب أجرة للتحديث، يقول ايش يسوي أنا، انتوا دحين انتوا بتعطلوني وتبغوني أجرة تتحدث معكم. يذكر عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه جاءه بعض الطلبة يريدون أن يحدثهم، فقال لهم طيب أحدثكم بس إيش تعطوني؟ أنا عندي بيت وعيال. فقالوا ما عندنا شيء. قال لي أنا شفت واحد قدر، واحد شايل معاه في متاعه، أعطيني القدر هذا وأنا أحدثه. ما عندهم، صح ما عندهم، يعني هذا الوضع اللي حاصل. فتصور لما يطاردوك ليل نهار، يمنعوك تتكسب لعيالك، يمنعوك تتكسب لأهلك، يمنعوك تروح، يمنعوك، إيش سوي؟ وما تبغى تكذب وما تبغى تسوي شيء، يقوم ايش يسوي؟ يحط لهم في الحديث اشياء. فكان سفيان بن عيينة يعمل لهم طريقتين، يعمل لهم القطع ويعمل لهم العطف، يخرب عليهم الرواية. انا احدثكم خلاص ما اكذب، لكن انا اسوي لكم هذا. روح. الاعمش كانت له كلمات شديدة في هذا البيت، في هذا المجال، هذا سببها، هذا سبب أنه بعض الأئمة كان يصنع مثل هذا التدليس. يعني بعضكم يتساءل يقول لما يصنع الإمام هذا، أقول لك هذا سبب من الأسباب من التدليس. ما صورته؟ صورة الإرسال. تدليس صورته صورة الإرسال، يفهم. ومن الإرسال ما صورته؟ صورة التدليس، يفهم. بمعرفة حال الراوي وأمره. إذن عندنا الآن أنواع من التدليس متعددة، لذلك لما تجد الراوي موصوفا بالتدليس في الكتب المختصرة مثل التقريب والكاشف ماذا يجب عليك؟ ها؟ أيوة تتوقف إيش تسوي؟ أحسن، إذا وجدت الراوي موصوفا بالتدليس فالواجب عليك أن تتوقف من أجل النظر في الكتب المطولة لمعرفة ما نوع التدليس الذي وقع فيه. المدلس إذا عنعن يقبل حديثه بالعنعنة؟ اللي يقول إيوة غلط واللي يقول لا غلط، التفصيل هذا هو الجواب. كيف؟ نقول إذا كان نوع التدليس من نوع تدليس الإسناد فهذا يشترط فيه أن يصرح بالتهديد ولا ردة العنعنة. أما إذا كان نوع تدليسه من نوع تدليس الشيوخ أو البلدان أو العطف، فالأول سر رواية والثانية ما الشيخ المصرح به في الأول هو الذي سمع منه والثاني لا، أو القطع. الشاهد إذا كان نوع التدليس من نوع التدليس الذي فيه إيهام بالسماع بصيغة مهمة للسماع فنعم نشترط أن يصرح بما يفيد السماع، كان يقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو أنبأني أو أنبأنا، أو يقول سمعته أو قال أو نحو ذلك. أما إذا كان نوع التدليس ليس فيه تدليس للصيغة إنما فيه تدليس بإيهام بالسماع بهيئة معينة، مثلا أنه أكثر من شيخ هو واحد في بلد غير هذه البلد أو كذا، فهذا لا يطلب فيه إيش التصريح. وهناك نوع خبيث من التدليس اسمه تدليس التسوية. ماذا يصنع فيه الراوي؟ مثلا الشيخ زيد المدخلي شيخ كبير صح ولا لا، وآدمي يملأ العين والقلب صح ولا لا، له شيوخ من بعض شيوخه الشيخ ما نرضى، فيجي هذا الراوي إذا روى الشيخ زيد عن هذا الشيخ يسقط هذا الشيخ إكراما للشيخ زيد بحسب رأيه، ويقول أنا بكرم الشيخ زيد أن يحدث عن مثل هذا الشيخ فأسقط يسقط. وكان بقية بن الوليد يفعل هذا في حديث الأوزاعي، الأوزاعي كان عظيم في عينه، وكان الأوزاعي له شيوخ، كان من شيوخه بعض الضعفاء شيوخ الأوزاعي فيسقطهم، فيسقطهم من السند، يسوي السند يخلي السند كله ثقات ما في ضعفاء. أحيانا يكون الشيخ شيخ الأوزاعي وحين يكون شيخ 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 الأوزاعي يسقط، يقول أنا أربى بالأوزاعي نروي عن هذا، فهو يقولها من باب الإكرام ولا من باب أنه يبغى يطعن؟ من باب الإكرام، هذا سبب شو من أسباب التدليس، يبغى يكرم الشيخ أن تكون له رواية عن ضعفاء، فسلك هذا المسلك فسوى الحديث. قال العلماء أحاديث بقية غير نقية. لهذا إذا جاءك حديث فيه راوي يدلس تدليس التسوية فحكمه يختلف عن حكم سائر أنواع التدليس. هنا لو جاء وصرح بالتحديث عن شيخه ما نقبل، لازم يكون كل السند فوقه فيه التصريح بالتحديث، لأننا لا نأمن أن يكون قد أسقط رجل في طبقة شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ أو نحو ذلك. واضح يا شباب؟ وضحت هذه النقطة؟ لابد في تدليس التسوية أو من يدرس تدليس التسوية أن يأتي التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند، أن يأتي التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند. مسألة، البخاري مدلس؟ البخاري مدلس؟ البخاري ما يدلس. طب إذا قال البخاري عن شيخ له ما قال حدثنا ولا أخبرنا إنما قال قال فلان، هذا إيش نقول عنه؟ تدليس؟ ها، وقع في البخاري في حديث المعازف أنه قال قال هشام بن عمار وساق السند اللي هو حديث المعازف المعروف، ليأتينا أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف ها والخمر ويسمونها بغير اسمها الحديث. البخاري ما هو مدلس وهشام بن عمار شيخه، فلما قال البخاري قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار أو أخبرنا هشام بن عمار أو سمعت هشام بن عمار؟ قال العلماء هذا الحديث وجد موصولا خارج الصحيح،
في سنن أبي داود. والبخاري كانت من عادته أن الحديث إذا أخذه عن الشيخ في مجلس الرواية أتى بصيغة أخبرنا وحدثنا بحسب الحال، وأما إذا أخذ الحديث في مجلس المذاكرة ميزه بهذا، يقول قال هشام بن عمار، يقول قال ويسمي اسم الشيخ، تمييزا لما حمله عن الشيخ في مجلس المذاكرة عما حمله عن الشيخ في مجلس السماع. نعرفكم إيش مجلس المذاكرة وإيش مجلس السماع. مجلس السماع هو المجلس الذي يتهيأ فيه الشيخ للرواية، لرواية ما يرويه عن مشايخه، يسمعه للتلاميذ. خلاص هو جالس مجلس محضر أصوله أو محضر مجلسه عشان يمليه، يبغى يمليكم ما سمعه من مشايخه، هذا يسموه مجلس سماع. الشيخ يكون فيه متحضر متهيئ للرواية. مجلس المذاكرة لا، الشيخ يقابل التلميذ في الطريق، يقابله في المسجد، يقابله في الحارة، فيقول له يا شيخ عندك هذا الحديث ترويه عن فلان، عندك هذا الحديث، يقول له ايه والشيخ انا ارويه عن فلان عن فلان، هذا يسموه مجلس. ومجلس المذاكرة لا يهتم فيه المحدث ان يروي الحديث على وجهه كما سمعه، قد يختصره، قد يسقط منه، قد يفعل، قد يزيد. عندكم حديث لا نكاح الا بولي، حديث لا نكاح الا بولي، رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي بردة عن رسول، عن بردة عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. خلاص. ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بردة عن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. تيجي تنظر كذا في الرواية تقول إسرائيل بن يونس خالف جبلين من جبال الحفظ، شعبة والثوري، فرواية إسرائيل الموصولة إيش حكمها؟ شاذة، لأنها خالفت رواية الثقات. تيجي تنظر تلاقي في إسناد هذا الحديث عند أبي داود الطيالسي في مسنده يذكر أن الشعبة والثوري أتى يا أبا إسحاق وسأله عن حديث لا نكاح إلا بولي، فقال أنه يرويه عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذا السند أن تحمل الحديث عند شعبة والثوري كان في مجلس سماع ولا في مجلس مذاكرة؟ مجلس مذاكرة. قالوا إذن لا يعلى الحديث بالمخالفة هنا. لما؟ قالوا أنه تبين أن تحمل شعبة والثوري في مجلس المذاكرة ومجلس المذاكرة يتسمح فيه الشيخ فلا يروي الحديث على وجهه كما كان، بخلاف مجلس السماع. وإسرائيل ابن يونس كان من أقرب الناس لمن؟ لجده أبي إسحاق السبيعي عمرو بن إسماعيل، واضح؟ وهو من أوثق الناس فيه، ويبدو أنه أخذ في مجلس السماع، فلا تعر روايته برواية شعبة والثوري. هذا الفرق بين مجلس السماع ومجلس المذاكرة. خلاص الشباب؟ طيب نقف عند هذا القدر ونبدأ الإجابة عن الأسئلة. عندنا أسئلة من أول من الظهر ما أجبناها. هذا السؤال يقول هل يشترط في تعدد الطرق أن تكون أكثر من طريقين ولا يكفي طريقين؟ هذا من أسئلة الظهر. الجواب ما عندنا قاعدة، بحسب حال الضعف. أحيانا يكفي طريقين، يكفي طريقان، وأحيانا لا يكفي، نبغى كمان زيادة في التثبت. فالقضية بحسب حال درجة الضعف، وإن كانت كلها تدور في درجة الضعف يسير الضعف. هذا السائل يقول هل أبدأ بالبيقونية بعد هذه القصيدة؟ أقول إن شئت، البيقونية كمان سهلة حلوة، إذا تبغى تبدأ بها أبدأ بها ما يضر، إذا كان ترى أن هذا أسهل لكم. هذا يسأل يقول ما رأيكم في المحدث أبي إسحاق الحويني، وما قولكم في كتاب تيسير علوم الحديث؟ أقول أبو إسحاق في الحديث يعني شهد له، وهو رجل له فهم وله معرفة بتخريج الأحاديث، لكن نقلت عنه أقوال يعني مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة، ف فينبغي أن يعامل معاملة أهل البدع وفي غيره من أهل السنة ممن يحسن التخريج غنيا عن الرجوع إليه، إذ الطريقة التي كان عليها السلف الصالح طريقة تقتضي على طالب العلم أن يحذر أن يكثر سواد أهل البدع أو أن يرفع منارهم أو أن يقوي من شوكتهم، والرجوع إلى كتبهم والاستفادة منهم قد يقع فيها شيء من ذلك. وفيما يعني كتبه أهل السنة في التخريج والمصطلح غني إن شاء الله عن الرجوع إلى كتب أبي إسحاق. أما كتاب عمرو عبد المنعم سليم، فإن عمرو عبد المنعم سليم له توجه في علوم الحديث يخالف ما عليه جمهور أهل الحديث، وله اختيارات في هذا العلم وتفسير لكلام أهل العلم على خلاف ما عليه أهل العلم، فينبغي الحذر من مؤلفاته والرجوع إليها. وأنتم القاعدة عندكم خلوها الرجوع إلى الكتب الأصيلة في العلم. ليش تأتي إلى عمرو عبد المنعم أو فلان وتترك كتاب ابن الصلاح والمختصرات حوله مثل تدريب الراوي ومقدمة ابن الصلاح ونحو من الكتب التي جرى عليها أهل العلم وتكلموا فيها أهل العلم وأخذوا منها أهل العلم واعتمدها أهل العلم؟ لما تأتي إلى مثل هذه المؤلفات؟ لما تأتي إلى النازل وأنت عندك العالي؟ هذا يسأل يقول: مثل لنا بعض أساتذتنا في الثانوية خوارم المروءة، قال بالرجل يأتي إلى السوق يركب الدراجة ويأكل الإسكريم أمام الناس ويفعل مثل هذا. نقول نعم، هذه بحسب مجتمعات الناس. ركوب الدراجة عندنا اليوم من الشيخ شيء كبير، صح؟ الشيخ الألباني في وقته كان يسوق الدراجة ويروح يجيب الدراجة وهو إمام أهل الحديث في هذا العصر، ويذكر هذا عن نفسه لأنه ما كان هذا من خوارم المروءة في مجتمعه وفي حاله، ولأنه وضعه وحاله ما يتحمل إلا كذا، إيش يسوي؟ ولو رحت في الهند أو باكستان أو الصين أو اليابان وشفت زحمة السيارات وركبت الدراجة، هل نقول مروءتك سقطت؟ ملاحظ؟ فالقضية إذن اعتبارية. نعم، هذا يعتبر ذكره أستاذك من خوارم المروءة، ولكن القضية اعتبارية بحسب الزمن والمجتمع، ليست قضية مضطردة في كل وقت. يقول: ما هي الكتب التي تنصحنا إليها في أحوال الرواة، وهل تنصح بكتاب تيسير المصطلح؟ أما أحوال الرواة فذكرت لكم الرجوع إلى الكتب التي صنفت في تراجم الرواة، ذكرت لكم الرجوع إلى الكتب المفردة في الثقات أو الرجوع إلى الكتب المفردة في الضعفاء أو الرجوع إلى الكتب العامة التي تشمل الثقات والضعفاء أو الرجوع إلى الكتب التي تشمل الضعفاء والثقات ولكن مخصوصة بكتب معينة، فهذه الكتب كلها يستفاد منها ويرجع إليها. وأذكر مثال لكل نوع، فمثلا من الكتب الخاصة بالضعفاء أجمع كتاب في ذلك كتاب الحافظ ابن حجر المسمى لسان الميزان. لسان الميزان من الكتب التي أفردت في الثقات على تساهل عند مؤلفها، كتاب الثقات لابن حبان. كتاب الثقات لابن حبان من الكتب الجامعة بين الثقات والمجروحين، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو كتاب عام في الجرح والتعديل. من الكتب المصنفة في أحوال الرواة في كتب مخصوصة كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. أما كتاب الطحان تيسير المصطلح فهو عبارة عن صياغة جديدة لكتاب شرح نخبة الفكر نزهة النظر، فالكتاب مفيد ويعين من يريد أن يتفهم نخبة الفكر. هذا أجبنا عليه في أثناء الكلام. هذا يسأل يقول: ما معنى ما جاء في النهي عن لبس المعصفر. العصفر نوع من النبات، نوع من النبات يستعمل للطيب، يلون الثياب، يلون الثياب. فالثوب المعصفر يأتي مطيبا بهذا العصفر فيلبسه الرجل. من العلماء من قال سبب النهي أن مثل هذا الطيب لا يصلح للرجال، ومنهم من قال أن سبب النهي أن هذا الطيب يلون الثوب باللون الأصفر فلا يجوز عندهم لبس اللون الأصفر. فنقول لا، سبب النهي أنه معصفر، لأن الرسول نهى عن العصفر ولم ينهى عن الأصفر، عرفت؟ فالإنسان عليه أن يتجنب المعصفر من الثياب ولا يلبسها، للنهي الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب، في الكلام عن الأشخاص أنا ماني من أهل الخبرة في هذا الباب، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أرجع إلى الشيخ زيد، أرجع إلى الشيخ ربيع، أرجع إلى الشيخ عبيد في معرفة أحوال الأشخاص. جاتني كم ورقة تسأل عن أشخاص معينين سأتجنبها، واللي يبغى عنده ملتبس حال شخص يسأل هؤلاء المشايخ، ومن أحيل إلى مليء فليحتن. الشيخ ربيع الحمد لله بصحة جيدة وحال طيب، نسأل الله له الصحة وطول العمر مع سلامة الحواس والبدن، نسأل الله أن يحفظه ويسلمه. هذا السؤال يقول أن بعض الإخوة ذكر له أن الأحاديث التي صححها الألباني تحتاج إلى إعادة نظر، والأحاديث التي ضعفها الألباني ما يحتاج إلى إعادة نظر. نعم، نحن لمسنا هذا في الألباني الحقيقة، لمسنا في الألباني أنه ما يضعف الحديث إلا بعد ما يستنفذ كل ما لديه يعني من طرق وكل ما لديه من نظر لتقويته، فإذا ما قدر خلاص حكم عليه بأنه ضعف. فإذا ضعف الشيخ الألباني الحديث فامسك به بيده، وتصحيحاته وتحسيناته حاله فيها كحال غيري، ما أقدر أقول أنه متساهل لا، لكنه يعني يحاول بقدر الإمكان أن يقوي الحديث، يقوي الحديث. لكن في التضعيف لا يضعف الحديث إلا وقد خلاص يعني ما عاد في عنده رمق، ما عاد في له نفس، انتهى خلاص، عرفتم؟ أما في التصحيح والتحسين فحال الشيخ كحال غيره، حال الشيخ كحال غيره رحمه الله. طيب، هذا السؤال يقول إذا روي الحديث مرفوعا من جهة وموقوفا من جهة أخرى كيف نتعامل مع مثل هذه الأحاديث؟ أقول إذا روي الحديث مرفوعا من جهة وموقوفا من جهة ينظر، يعني من إسناد ومن إسناد، ينظر في حال السند الأول وفي حال السند الثاني وتطبق فيه القواعد. فإذا وجدنا أن حال السند الذي روي مرفوعا رواته ثقات وأكثر ضبطا وأكثر عددا من الرواة في السند الثاني، خلاص اعتمدنا الطريق المرفوع. فإن كان الحال أن السند الذي جاء موقوفا رواته أوثق وأكثر، حكمنا على السند الأول أنه المرفوع، حكمنا عليه بأنه شاذ، نقول له هذا الحديث، نقول هذا الحديث روية مرفوعا وروية موقوفا، ولكن رواية الوقف أقوى وأرجح من رواية الرفع، فيحكم على الرفع بأنه شاذ. نطبق القواعد، ما عندنا إلا تطبيق القواعد. وهناك رسالة لأخي أحمد بعنوان تعارض الوصل والفصل أو القطع، انظروها فيه مثل هذه المسائل. السؤال الثاني يقول العلماء إذا اختلفوا في تصحيح حديث أو تضعيفه كيف يمكن ترجيح هذا القولين؟ أقول هذا بحسب حالك، إذا كنت أنت قادر على النظر في الأسانيد والبحث فيها فيلزمك أن تنظر، وما ترجح عندك تعمل به. أما إن كان حالك أنك لست قادر على هذا فانظر العالم الأوثق عندك والأورع والأعلم في هذا الباب فاتبعه، لأن حالك هنا حال أهل التقليد وليس حال أهل الاجتهاد والنظر. طيب، نشوف إن شاء الله. هل التدليس ينجبر؟ هل التدليس ينجبر؟ الجواب نعم، الحديث المدلس ينجبر حتى لو كان تدليس التسوية، حتى لو كان تدليس التسوية. أفرض لقينا حديث رواه من يدلس تدليس التسوية ثم جاءنا من طريق آخر فيه راوي ضعيف، ما يتقوى هذا مع هذا؟ الجواب إلا يتقوى، الجواب إلا يتقوى، إلا إذا غلب على ظننا أن هذا الراوي الضعيف اللي هنا هو الذي أسقطه المدلس هنا، وهذا يعني يلزم منه يعني وجود قرائن تدل على هذا، إذن هنا نقول التعدد غير حقيقي. لكن إن تبين لنا أن التعدد حقيقي فإن هذا يتقوى بهذا. ما أعرف أنا كانت الأثر والله فين أتكلم. يقول ما حكم لبس البنطلون للرجل والمرأة؟ نقول اللباس الشرعي هو اللباس الذي يستر العورة، هو اللباس الذي يستر العورة، ولا يشابه بالنسبة للرجل لبس النساء، ولا يشابه بالنسبة للمرأة لبس الرجال، ولا يشابه للرجال والنساء اللي ألبست الكفار. خلاص، فإذا خلى اللباس من كل هذه المحاضير جاز لبسه، سواء كان على صورة بنطلون أو على صورة كذا. بمعنى أن البنطلون إذا لم يكن يحجم العورة ولم يكن على موديل يشابه لبس الرجال أو موديل يشابه لبس ألبسة الكفار فيجوز لبسه، لأنه هنا البنطلون راح يكون حاله بهذه الشروط أقرب إلى السراويلات، صح ولا لا؟ يكون حاله بهذه الشروط أقرب إلى السراويلات فيجوز لبسها. لكن العلماء الذين حرموا البنطلون ومنعوا من البنطلون لماذا؟ البنطلون لأنه في الغالب يحجم العورة، أو يكون في موديل، ها؟ في موديل يجعله كأنه من ألبسة الكفار مثل الشارلستون ما أدري إيش، أو يجعله ها كأنها كاسية عارية، فهذا كيف تلبسه أمام الآخرين؟ أو الرجل يلبسه ويكون فيه تشبه بلبس النساء، أو يلبسه فيه تشبه بلبس الرجال الكفار، أو يلبسه ويحجم العورة. فعندها نقول لا يجوز، لا لأنه بنطلون ولكن لأنه فيه هذه المحاذير، عرفت؟ والعلماء الذين أطلقوا الكلام في النهي عن البنطلون أطلقوه سدا للذريعة، لأنه الناس ما يميزوا، الناس ما يميزوا ولا يهتموا بمثل هذا. فالعالم من فقهه بواقع الناس منع من لبس البنطلون لهذا الأمر. خلاص الأسئلة هذه أشياء.